أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا. لازلنا نتكلم في مستثنيات ما يحرم المعاوضة عليه لكونه من الأعيان النجسة. هناك مستثنيات، أربع مستثنيات ذكرها الشيخ الأنصاري في أربع مسائل. المستثنى الأول: بيع العبد الكافر. والمستثنى الثاني هو عبارة عن بيع الكلب السلوقي أو الصيود وما ألحق بهما. اليوم إن شاء الله نشرع في المسألة الثالثة التي استثنيت من حرمة المعاوضة عليها، وهو بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. العصير العنبي له ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة ما قبل الغليان بنفسه أو بالنار، ومن الواضح أنه طاهر ويجوز شربه. فلو عصرت العناب ولم يتعرض للغليان لا بالنار ولا من تلقاء نفسه عن طريق تعرضه للشمس أو الحرارة، فإنه طاهر ويجوز شربه. حالة ثانية: العصير العنبي إذا غلا بنفسه، من تلقاء نفسه قد غلا، كما لو كانت الشمس حارة جدا في بعض المناطق تفقس البيضة على الشارع فتصبح مقلية. فلو غلى العصير العنبي من تلقاء نفسه فإنه ينجوس، وهذا ما يبحث في كتاب الطهارة. مسألة الثالثة أو الصورة الثالثة: العصير العنبي إذا غلى بواسطة النار ولم يذهب ثلثا. في هذه الحالة يقولون: أولا أصبح نجسا، ثانيا هل يحرم بيعه أو لا؟ هذا هو موطن بحثنا. وبعبارة أخرى، نحن ندرس حالة وسطية بين حالتين طاهرتين. الحالة الأولى العصير العنبي إذا لم يغلي، الحالة الثالثة العصير العنبي إذا غلا وقد ذهب ثلثاه وبقي الثلث المتأخر، يعني دبس صار، هذا أيضا طاهر. ويوجد ما بين الحالتين الطاهرتين حالة نجسة، وهي العصير العنبي إذا غلى لكن لم يذهب ثلثا، ذهب ثلث نصفا لكن لم يذهب الثلثان. في هذه الحالة لا شك في نجاسته، ولكن هل يصح بيعه أو لا؟ فيه خلاف. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الأقوى جواز المعاوضة عليه. يعني ماذا الأقوى؟ يعني الأوفق بالضوابط بالصناعة العلمية جواز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لتوفر المنفعة فيه، في منفعة. ثانيا وإمكان تطهيره. هذا العصير العنبي كيف انطهره؟ بإزالة ثلثيه، بغليانه بحيث يذهب ثلثا. إذن المطهر موجود. لذلك هناك فرق، هذا نوضحه وبعدين نقرأ، كل سيأتي في كلمات العلماء. فرق كبير بين العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثا فهو نجس لكن تصح المعاوضة عليه، وبين الخمر الذي انقلب خلا. فإن الخمر نجس العين وغير قابل للتطهير، بخلاف العصير العنبي يمكن تطهيره. لذلك لو غصب غاصب عصيرا عنبيا ثم انقلب عنده خلاء، في هذه الحالة يضمن كل قيمة العصير العنبي لمالكه، كل القيمة يضمنها. وأما لو غصب عصيرا عنبيا والعصير العنبي طاهر أو نجس؟ طاهر. فقام بغليانه ولم يذهب منه ثلثا، يعني أخذ العصير الطاهر ونجسه، واضح ولا؟ هنا لا يقولون أنه يغرم كل العصير، بل يجب عليه أن يطهر العصير بحيث يذهب الثلثين، يرجع على صاحب الثلث ويغرم قيمة الثلثين وقيمة استعمال ما يذهب الثلثين، قد يستخدم عامل أو يستخدم وقود غاز إلى آخره، هذا القيمة يغرمها. من قولنا أنه يغرم قيمة الثلثين يعني الثلث اللي بقى إليه قيمة، إليه مالية، بالتالي تصح المعاوضة عليه. صحيح نجس لأنه لم يذهب ثلثا لكن له مالية. إذن من المقارنة بين الأمرين، العصير العنبي أو الخمر إذا انقلب خلان يضمن الكيل، وأما العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا فإنه يغليه ويخرج منه ثلثا ويرجع الثلث ويضمن الثلثين. مما يعني أن هذا الثلث له مالية، إليه مالية أن تصح المعاوضة عليه. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ الخلاصة يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لا تضوجنا، العصير العنبي تصح المعاوضة عليه لأنه تشمله العمومات. العموم الأول أحل الله البيع وحرم الربا، العموم الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراض، عنوان تجارة عن تراض تصدق على بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. مثل إذا أنت بتبيع شي نجس مع الإعلام يجوز تبيعه، تبيع ماي أو تبيع سجادة نجسة، لكن تخبره تقول لكن هذا الولد بال على هذه السجادة، يقول مو مشكلة نطهره، يجوز. نقرأ هذا المقدار. المسألة الثالثة، الأقوى يعني الأوفق بالضوابط العلمية والصناعية جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا. يعني وإن قلنا في كتاب الطهارة أنه نجس، يعني النجاسة لا تمنع من المعاوضة عليه. ما الدليل على ذلك؟ الأول لعمومات البيع، أحل الله البيع، والتجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الصادقة عليها، عليها يعني على المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. جيد، ما هي الضابطة التي دلت على الجواز؟ أنه مال، العصير العنبي وإن كان نجسا لكن له مالية، فبذل المال بإزائه ليس أكلا للمال بالباطل. قال بناء على أنه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، يعني بالنقص عن الثلثين. جيد، ما هو الدليل على ذلك؟ الاستصحاب، يا أخي يا أخي العصير العنبي قبل أن يغلي له مالية أو لا؟ نعم، يعني كنا على يقين من مالية العصير العنبي، شككنا في ذهاب ماليته بعد الغليان، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب مالية العصير العنبي. لاحظ العبارة، لأصالة يعني الاستصحاب بقاء ماليته، مالية العصير العنبي، وعدم يعني وأصالة عدم خروجه، خروج العصير العنبي عانها عن المالية بالنجاسة، يعني بسبب النجاسة، يعني النجاسة لا توجب خروج عن المالية، تبقى له مالية. غاية الأمر أنه مال معيوب، يعني معيوب بالنجاسة، وقع فيه عيب وهو التنجس، قابل لزوال عيبه. كيف يزول عيبه؟ بإذهاب ثلثه. قابل لزوال عيبه بذهاب ثلثه. ولذا الآن، هذا ولذا شاهد، شاهد على بقاء مالية العصير العنبي. يضرب مثال بين غصب العصير وبين غصب الخمر أو العصير العنبي وانقلابه إلى خل. قال ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم، يعني حتى حرم شربه، متى يحرم شربه؟ يعني إذا لم يذهب ثلثا، ونجس لأنه لم يذهب ثلثا، لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه يعني على الغاصب رده، رد العصير العنبي، يرد عاد ما شنو يرد، مو يرد الغلاء، يرد الثلث، يروح يطلع الثلثين يغليه، يطلع الثلثين ويرجع الثلث، أخذ طاهر يرجع طاهر، بل وجب عليه رده، وجب على الغاصب رد العصير العنبي، ووجب عليه غرامة الثلثين يعني لكي يتطهر العصير، وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، تجب عليه أجرة العمل في غليانه من غاز وأجرة العامل إلى آخرها كلها تجب عليه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة، معللا لغرامة الأجرة. لماذا يجب عليه أن يغرم الأجرة؟ بأنه الغاصب رده معيبا، يعني رد العصير العنبي معيبا، يعني حال كونه معيبا، ويحتاج زوال العيب إلى خسارة. ما هي الخسارة؟ وهي ذهاب ثلثين. والعيب من فعله، يعني والعيب كان من فعله، هو لما غلاهما ولم يذهب ثلثين، فكانت الخسارة عليه على الغاصب، لأنه هو الذي أحدث العيب. المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرحه لقواعد العلامة الحلي ناقش العلامة في الفارق بين غاصب العصير العنبي والذي قام بغليانه ولم يذهب ثلثا، وبين غاصب العصير الذي انقلبه خلا. نعم، ناقشه، ناقش العلامة في جامع المقاصد، من هو المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال، في الفرق بين هذا موطن بحثنا، ما لو غصب عصيرا عنبيا فأغلاه، وبين ما لو غصبه عصيرا، يعني غصب العصير العنبي فصار خمرا، مو هو صير خمر، هو صار خمر، غصب العصير العنبي انقلب هذا العصير إلى خام، خلاه الظاهر في مكان حار جدا، انقلب من عصير عنبي إلى خمر. هنا في هذه الحال الخمر لا مالية له، الخمر ليس له مالية. هناك العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثاه نجسون لكن له مالية، هنا الخمر نجس وليس له مالية في الإسلام، بالتالي يغرم كل قيمة العصير العنبي، لأن العصير العنبي طاهر وتصح المعاوضة عليه. انقلب عند خمر والخمر لا مالية له، إذن يجب أن يغرم الذي له مالية وهو العصير العنبي. نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثا، وبينما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه، يعني حكم العلامة فيه، يعني في العصير الذي صار خمرا، مثال الثاني، بوجوب غرامة مثل العصير، يعني مثل هذا العصير العنبي كم قيمته؟ يغرم المثل، لأن المالية، يعني مالية العصير العنبي الذي صار خمرا، قد فاتت تحت يده، يعني تحت يد الغاصب، يعني المالية راحت بانقلاب العصير العنبي إلى خمر، فكان عليه ضمانها، يعني فكان على الغاصب ضمان المالية، كما لو تلفت المالية، يعني لو هذا العصير تلف ما انقلب خامر، تلف يجب عليه أن يضمن تمام المالية. الشيخ الأنصاري يعلق يقول مناقشة المحقق القركي غير تامة، لأن الخمر لا مالية له، فبالتالي يغرم الذي له مالية، أصل العصير الذي انقلب خمرا. وأما في مورد بحثنا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، صحيح يصير نجس لكن تبقى المالية، وهنا يبقى أنه قابل للتطهير، فبالتالي هذا ليس بنجس العين مثل الخمر، لا هذا متنجس. يقول لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير العنبي إذا غلا وبينه إذا صار خمرا، يعني وبين العصير العنبي إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا. مال عرفا لأنه قابل للتطهير بعد ذهاب الثلثين، العرف يرى أنه مال لأنه قابل للتطهير بعد ذهاب الثلثين، وشرعان ببركة الاستصحاب. شرعان الاستصحاب يفيد المالية شرعان، واضح التعبير أو لا؟ دقيق شيخ الأنصاري. فإن العصير العنبي بعد الغليان مال عرفان، لأن العرف يرى أنه إذا أذهبنا ثلثيه يصبح طاهرا وتكون له مالية. ومال شرعان استصحاب بقاء ماليته قبل الغليان. والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، الخمر ما يقبل التطهير، فالنجاسة تكون في هذه الحالة تمنع من المالية كالخمر، يعني مثل الخمر. فإنها يعني فإن الخمر فإنها لا يزول نجاستها، في نسخة أخرى لا يزول نجاسته، وهذا الأوفى، فإنه الخمر لا يزول نجاسته إلا بزوال موضوعه وليس موضوعها، يعني بانقلاب الخمر إلى خل بعد زوال الموضوع، بخلاف العصير العنبي فإنه يزول نجاسته بنقص عن الثلثين. نظير طهارة ماء البئر بالنسح، ماء البئر نجس لكن بالنسح يصبح طاهرا، ولا نلتزم أنه لا بد من إزالة جميع الماء أو تغيير كل الماء، يكفي أن ينزح كذا دل من الماء. طبعا هنا هذه مسائل قديمة، الآن إذا مسائل مستحدثة، البسترة، هل البسترة تشمل أو لا؟ تشوف هذا عصير مبستر، يعني شنو البسترة؟ البسترة يسلطون حرارة على العنب أو التفاح أو البرتقال لقتل البكتيريا الموجودة 200%. خب يرفعون الحرارة ونزلونها مرة واحدة، يرفعونها لدرجة 200 حتى يقتلون البكتيريا، ويسلطون عليها برودة، لأنه إذا ما يسلطون يصير كله بخار، يصير هذا العصير لأنه درجة الغليان 100، إذا أنت ترفع درجة الحرارة إلى 200 هذا يصير كله بخار. ثم شركات المشروبات والعصيرات إذا بتنتظر ذهاب الثلثين تخسر، في البسترة ما يخسرون شيء، يرفعون الحرارة 100 200 وسلطون البرودة بحيث أنه يبقى. خب هذه البسترة إذا صارت العصير البرتقال التفاح الموز مو مشكلة، إذا صارت عصير العنب، الآن ما موجود عصير عنب، هل يشملها هذا الحكم أو لا؟ بعد هنا يجي التفاصيل، هل يشترط الغليان بالنار أو لا؟ إذا قلنا اشترى أنه العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثا، في البسترة ما يغلون بالنار، البسترة يرفعون درجة الحرارة فما تشمله. أما إذا قيل لا، إذا غلى مطلقان بالنار أو من تلقاء نفسه، يصير ما يشمله. هذه المسائل المستحدثة التي ينبغي أن تبحث، مسألة البسترة. خب وبالجملة فالنجاسة فيه في العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، هو حرمة الشرب عارضية وليست ذاتية. الخمر نجاسة ذاتية، أما العصير العنبي نجاسة عارضية. وبالتالي التفت جيدا، لا يمكن أن تستدل على حرمة المعاوضة على العصير العنبي بالعمومات الواردة في تحف العقول أو غيرها، أو شيء من وجوه النجس، هذا ما يصدق عليه من وجوه النجس، هذا من وجوه المتنجس. قال وبالجملة فالنجاسة فيه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، وحرمة الشرب عرضية تعرضانه العصير العنبي في حال متوسط بين حالتي طهارته، الحالة الأولى العصير العنبي قبل الغليان، الحالة الثانية العصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين، هاتان حالتان طاهرتان. الحالة الوسطى بينهما العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثان، فحكمه حكم العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثان حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله أربعة أمور، أربعة عناوين. الأمر الأول لا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، يعني ما تشمل الأدلة العامة مثل ما في تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. لماذا؟ لأن المراد بوجوه النجس عناوين النجاسات وليس المراد يعني النجاسة الذاتية للنجاسة العرضية. الشيء الثاني لما يشمله ولا يدخل هذا النجس العرضي تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هذا النبوي ما يشمله، لأن الظاهر منهما من رواية تحف العقول والنبوي شيء من وجوه النجس إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، العنوانات النجسة الأعيان النجسة، ناظر الأعيان النجسة العناوين النجسة والمحرمة بقول مطلق، لأن هناك عناوين محرمة في حالة خاصة وهو موطن بحثنا، العصير العنبي محرم في حالة خاصة وهي خصوص ما إذا لم يذهب ثلثا. الروايتان تحف العقول والنبوي ناظرة إلى الحرمة بشكل مطلق في كل الحالات مثل الخمر، والمحرمة بشكل مطلق لا ما تعرضانه يعني تعرضان النجاسة في حالة دون حال، حالة عدم ذهاب الثلثين دون حال ذهاب الثلثين، فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا، يعني يحرم في حال الغليان بالنار وعدم ذهاب الثلثين. جيد، إلى هنا عرفنا أن أولا رواية تحف العقول ما تشمل المقام، ثانيا الحديث النبوي ما يشمل المقام، نقول ثالثا معقد الإجماع ما يشمل. لاحظوا جيدا، أحيانا يقولون يوجد إجماع، وأحيانا أنصون يوجد إجماع على حرمة العصير العنبي إذا لم يذهب ثلثا، هذه العبارة يسمونها معقد الإجماع، يعني من عقد عليه الإجماع. إذا نص على من عقد عليه الإجماع أحيانا هذا معقد الإجماع يتعاملون إياه ويبحثون فيه كأن رواية، فهنا يقولون هكذا معقد الإجماع المذكور ما يشمل موطن بحثنا. لاحظ الآن نص معقد الإجماع يعني من عقد عليه الإجماع، يقول وبما ذكرنا يعني من أن رواية تحف العقول وحديث النبوي ما يشمل العصير العنبي، لأنهما ناظرين، لأنهما ناظران إلى الأعيان النجسة، لا المتنجس بالعرض. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة، يعني الجملة التي وقع عليها الإجماع والتي نقلها العلامة الحلي في التذكرة. ما هي هذه الجملة معقد الإجماع على هذا النص؟ فساد بيع نجس العين. يعني يوجد إجماع على فساد بيع نجس العين. هذا بيع نجس العين ما يصدق على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، واضح ولا؟ لأن العصير العنبي ليس بنجس العين بل بمتنجس بسبب عدم ذهاب الثلثين. يقول وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة، يعني العصير العنبي إذا غلى، على فساد، هذا تخليها بين قوسين، فساد بيع نجس العين، هذا معقد الإجماع. هذا معقد الإجماع لا يشمل العصير، للعصير عدم شمول معقد الإجماع للعصير ما يشمله، لأن العصير قابل للتطهير ونجس العين غير قابل للتطهير. يقول لأن المراد بالعين هي الحقيقة، يعني لأن المراد بالعين بنجس العين هي الحقيقة، يعني نجس العين ذاتان وحقيقتان، والعصير يعني العنبي ليس كذلك، يعني ليس نجس حقيقتان وإنما نجس بالعراض. جيد 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 يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، ننقح مطلب ونضرب عليه صاروخ ونشكل عليه صاروخ. الآن إذا أردنا أن نتبع الأقوال، من قال بأن العصير العنبي طاهر؟ من قال أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا هذا يختلف عن الخمر والأعيان النجسة، بحيث أن الخمر ما يجوز بيعه، لكن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا يجوز بيعه من دون أن يصرح. أحيانا الفقيه صرح يقول يجوز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، أحيانا ما يصرح، لكن أنت تستظهر أنه يرى هذا الرأي. من أين؟ شيخ الأنصاري يقول كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، يعني قال هكذا لا يجوز بيع الأعيان النجسة الغير القابلة للتطهير، النتيجة يجوز بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير، واضح أو لا؟ الفقيه إذا قال الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها، هذا المنطوق المفهوم. الأعيان النجسة التي تقبل التطهير يجوز بيعها، مثل ماذا؟ مثل العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، هذا نجس لكن يقبل التطهير فيجوز بيعه. فيقول الشيخ الأنصاري أهلا بأنصارنا، أهلا بأنصار الأنصاري، كل من يقول وكل من يقيد حرمة بيع الأعيان النجسة ويقيدها بعدم قبولها للتطهير هو من أنصارنا، يقول بجواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. الله لاحظ العبارة. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير، يعني بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا الذي هو نجس، إلى كل من، يعني إلى كل فقيه قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها قيدها بماذا؟ بعدم قابليتها للتطهير، يعني بعدم قابلية الأعيان النجسة للتطهير. ولم أجد مصرحا بالخلاف، يعني بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي. يقول أنا لم أجد إلا السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. الآن دعنا نناقش هذا الاستنباط، استنباط الظواهر يصير ما يصير. يا أخي يا أخي، المدلول الالتزامي إما أن يكون لكلام الشارع يعني للقرآن الكريم أو كلام النبي وأهل بيته عليهم السلام، فيكون المدلول الالتزامي حجة. وأما المدلول الالتزامي لغير أصحاب الوحي، لغير أهل بيت العصمة والطهارة، يعني لغير الشارع بل للمتشرع الفقيه، فهل المدلول الالتزامي لكلام الفقهاء حجة؟ الجواب لا يكون حجة إلا إذا كان ملتفتا إلى اللازم. أحيانا الفقيه يأتي بكلام وهذا الكلام إلى لوازم ومدلولات التزامية، لو التفت إليها لأنكرها، فهل يصح أن تنسب هذه المدلولات الالتزامية إلى الفقيه على الرغم من عدم التفاته إليها؟ الجواب كلا وألف كلا. خلاصة المناقشة، المدلول الالتزامي يؤخذ به في كلمات الشارع، وأما في كلمات المتشرع فلا تنسب المدلولات الالتزامية إليه إلا إذا كان ملتفتان. واضح الكلام؟ هذه كبرى كلية، خلنا نجيب صغرياتها. شيخنا الأنصاري أنت تقول كل من قيد حرمة بيع الأعيان النجسة بأنها غير قابلة للتطهير يمكن أن ننسب إليه أنه يقول بجواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه لأنه قابل للتطهير. من وين هذا الكلام؟ من وين تنسب إليه؟ أنت تنسب إليه المدلول المطابقي وكفاه، أما المدلول الالتزامي إذا هو ما التفت إليه، أنت التفت إليه لكن هو ما التفت إليه، كيف تنسب إليه؟ هذا مهم، هاي الأشياء أحيانا نعصص فيها حتى إذا بتجون تستظهرون كلمات الفقهاء تدققون في نسبة الكلام إليهم.
لا
من وين أصل إنه هذا الأصل؟ هل هو عقلائي أو شرعي أو عقلي؟ شنو؟ خوب الأصل احترازية القيود، لكن من قال أنه معصوم في التفاته؟ الإمام المعصوم يلتفت لأنه معصوم، أما غير المعصوم من قال أنه يلتفت؟ شنو؟ لا، وإلا إذا تلتزمون أنه دائما ملتفت هذا أمر مشكل جدا. ما أكثر الآن الأجوبة النقضية، ما هو مفادها؟ الجواب النقضي ما هو مفاده؟ أنت جئت بكلام يلزم منه لازم أنت لا تلتزم به. الأجوبة النقضية غرضها إلفات القائل إلى أن كلامه يلزم منه لازم هو لا يلتزم به لو التفت إليه. هذا هو كلامنا، واضح صار مولانا؟ خوب، ولم أجد مصرحا بالخلاف، يعني بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي، عدا ما في مفتاح الكرامة. طبعا بعد بقول لكم بعد إشكال ثاني صار وكثار الآن ما علي، تحملون شوي اليوم. يا أخي يا أخي يا شيخنا الأنصاري، أنت الآن في المكاسب، في المكاسب تكثر من نقل كلام العلامة في التذكرة والعلامة في المنتهى والعلامة في النهاية والشيخ يوسف وفلان 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 وتدقق في كلماتهم، هذا جيد، لكن هل هذا مطلوب؟ المطلوب التدقيق في كلمات القدماء، كلام الكليني الذي كان في الغيبة الصغرى، كلام الصدوقين في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، كلام الشيخ الطوسي خاتمة المتقدمين، لأنهم كانوا قريبين من الناس. أما العلامة الحلي وغيره، هؤلاء من المتأخرين. لا ينبغي إطالة الكلام والتدقيق والتحقيق في كلماتهم، المهم كلمات المتقدمين قريبين من عصر الناس. أما كلمات المتأخرين، خصوصا إذا أنت ركزت على كلمات المتأخرين وأهملت كلمات المتقدمين، واضح أو لا؟ نعم، التتبع جيد، بتتبع من زمن النبي إلى يومنا هذا جيد، لكن المطلوب في التتبع ماذا؟ هل المطلوب كل شاردة وواردة حتى في يومنا هذا؟ هذا مجتهدين عن حدس ينقلون. المهم هو ماذا؟ مناقشة كلمات القدماء. جيد. ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المانع، يعني مانع بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه. لماذا؟ لأمور أربعة. الأول، للعمومات المتقدمة مثل رواية تحف العقول والنبوي أو شيء من وجوه النجس. اثنين، وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه. ثلاثة، ورواية أبي بصير، هذا كلها أدلة خاصة، إذا بعته قبل أن يكون خمران وهو حلال فلا بأس. الرابع، ومرسل ابن الهيثم، إذا تغير عن حاله، يعني تغير العصير عن حاله وغلى فلا خير فيه، يعني لا خير فيه مطلقا، يعني حتى في البيع، بيع ما في خير، بناء على، يعني على استظهار أن الخير المنفي يشمل البيع، لا أن المراد بالخير الفائدة، لا خير فيه يعني لا فائدة فيه، إذا لا فائدة فيه قد يصح بيعه، أما لا خير فيه أبدا مطلقا بما يشمل البيع. إذن الأمر الأول عمومات، البقية ماذا؟ أدلة خاصة. الشيخ الأنصاري يقول وفي الجميع نظرون. أما في العمومات فيما تقدم من أنها غير تامة، العمومات ناظرة إلى الأعيان النجسة ما تشمل الذي بالعراق. وأما الأدلة الخاصة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.